أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ابتدأنا بالنعم وأسبغ علينا الآلاء وغمرنا بالفضل والعطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، اتقوا الله واحذروا الاستهانة بالذنوب، فإن أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. ورد عن إمامنا الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال. عنوان حديثنا: الإنتاجية والعمل في فكر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. استثمر الإمام جعفر الصادق عليه السلام الظرف الذي عاش فيه لنشر أكبر قدر من معارف وعلوم الدين في أوساط الأمة، وقد حفظ لنا التاريخ تراثا مهما عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لعله يزيد على ما وردنا عن بقية الأئمة، وذلك بسبب طبيعة الظروف المناسبة التي عاشها الإمام الصادق عليه السلام. الحسن بن علي الوشاء يقول: رأيت في مسجد الكوفة 900 شيخ، كل يقول حدثني جعفر بن محمد. في مسجد واحد هو مسجد الكوفة 900 شيخ يروون الحديث عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام. الشيخ المفيد يقول في كتابه الإرشاد: نقل الناس عن الإمام الصادق من العلوم ما سارت به الركبان، وانتشر ذكره في البلدان، ولم ينقل عن أحد من أهل بيته ما نقل عنه، ولا لقي أحد منهم من أهل الآثار ونقلت الأخبار ولا نقلوا عنهم كما نقلوا عن أبي عبد الله عليه السلام، فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات، فكانوا 4000 رجل. هذا هو المعروف، أن عدد تلامذة الإمام الصادق والراوين عنه بلغوا 4000 شخص. أحد علمائنا المعاصرين وهو الشيخ عزيز الله العطاردي رحمه الله ألف كتابا بعنوان مسند الإمام الصادق، جمع الروايات الواردة عن الإمام الصادق فقط، فبلغ الكتاب 22 مجلد، وبلغت الأحاديث التي جمعها فيه عن الإمام الصادق 38,000، 559 حديثا. طبعا ليس كل هذا ما حدث به الإمام الصادق، ليس هذا كل ما حدث به الإمام الصادق، قد تكون هناك حديث ما وصلتنا، كما أنه ليس كل هذه الروايات أيضا ثابتة السند والصحة عن الإمام، ولكنها كبقية الروايات، كل رواية تحتاج إلى تحقيق وتمحيص وتدقيق، لكن هذا الرقم يكشف عن ثراء العلوم والمعارف التي قدمها الإمام الصادق عليه السلام في حياته للأمة. العلماء غالبا ما اهتموا بالأحاديث المعنية بالشأن العقدي والفقهي، اهتموا بها، جمعوها، شرحوها، تحدثوا عنها، لكن هناك مساحة من الأحاديث الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام تتصل بإدارة شؤون الحياة، ليس بالجانب العقدي والفقهي العبادي، وإنما بإدارة شؤون الحياة. هذه الأحاديث تحتاج إلى اهتمام، تحتاج إلى توجه. لماذا؟ لأن الدين معني بحسن الإدارة للحياة. الدين ما جاء من أجل أن تترتب آخرة الإنسان فقط، وإنما جاء أيضا من أجل تحقيق التقدم في حياة الإنسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كما أن هذا يشير إلى أن الإمام الصادق عليه السلام في الوقت الذي كان يهتم فيه بالبناء العقائدي والتوجيه الشعائري لأتباعه، في ذات الوقت كان يهتم بدفعهم نحو حسن إدارة حياتهم، نحو الإنتاج، نحو الفاعلية، نحو التقدم في العمل الاقتصادي. الإمام الصادق لا يريد أشخاص لديهم معارف اعتقادية ومنشغلين بالعبادة والصلاة ومهملين للدنيا، تاركين للدنيا. الإمام الصادق ما كان يريد أتباعا من هذا النوع، الإمام كان يريد أتباعا لهم صدق في إيمانهم، ولهم مواظبة على عباداتهم، ولهم نجاح في حياتهم الاقتصادية والإنتاجية. وهذا هو النموذج الإيماني الذي يجب أن يكون. من هنا ينبغي التأمل فيما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام من أحاديث وروايات في هذا المجال. نستعرض شيئا من هذه الروايات حتى نأخذ منها الدرس والعبرة ضمن العناوين التالية. أولا، التطلع إلى الكسب والثروة. انتشرت في بعض أوساط الأمة ثقافة تدعو إلى التصوف والزهد السلبي، أن الدنيا كلها وسخ، وأن الفلوس ما لها قيمة، وأن المهم العبادة لتحصيل ثواب الله سبحانه وتعالى. هذه الأحاديث والنصوص يبدو أن الحاكمين آنذاك والمتلاعبين بثروات الأمة كانوا يريدون أن يرضى الناس بفقرهم، حتى الناس يرضوا بالفقر ويرضوا بالوضع اللي هم يعيشوه، فكان ينشر هالأحاديث: إذا ما عندك فلوس، إذا أنت فقير ما يخالف، هذا وسخ الدنيا وش تسوي فيه، خلها ليهم، لا تفكر في هالموضوع. فكانوا ينشرون مثل هذه الأحاديث، قسم كبير منها موضوع وقسم كبير منها فهم بشكل غير سليم، من أجل أن يرضى الناس بفقرهم وأن يتهمش دور الناس وتبقى الساحة لأولئك المتلاعبين بثروات الأمة. الإمام الصادق عليه السلام كان يعطي للناس ويعطي للأمة ثقافة على الضد من هذا التوجه، كان يوجه الناس إلى أن يتطلعوا لكسب المال والثروة. ورد عنه عليه السلام قال: سلوا الله الغنى في الدنيا والعافية وفي الآخرة المغفرة والجنة. أيها المؤمن، أطلب من الله الثروة، أطلب من الله الغنى. وحينما يقول الإمام أطلب من الله، يعني أن يخلق في نفسك تحفزا لهذا الأمر، أن يجعل الثروة قيمة مطلوبة عندك، رغبة، أمنية في نفسك. سلوا الله الغنى في الدنيا والعافية وفي الآخرة المغفرة والجنة. وورد عنه عليه السلام النص الذي بدأنا به حديثنا: لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال. يقدر يحصل فلوس بس ما يتحرك حتى يجمع فلوس، هذا ما في خير. الإمام يقول هذا ما في خير، اللي يقدر يحصل فلوس، اللي يقدر يحصل ثروة وما يسعى لتحصيلها، هذا ما في خير. حتى لو صلى، حتى لو صام، هذا لا خير فيه. هذا كلام الإمام الصادق عليه السلام. إحنا بعض المتدينين يدور لوين في رواية الإمام قال هالدعاء، قال هالكلام في السجود، سوي هالمستحب، اترك هالمكروه، لكن ننصرف عن مثل هذه الروايات الواضحة. الإمام يقول لا خير فيه. وعنه عليه السلام: لا تدع طلب الرزق من حله، فإنه أعون لك على دينك، واعقل راحلتك وتوكل. لا تتهيب من طلب الرزق، رتب أمورك وتحرك. بعض الناس يتهيب، يخاف يفشل، يخاف يخسر. لا، اعقل راحلتك وتوكل على الله. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني، طبعا في أحاديث كثيرة في السياق، أنا أختار نصوص فقط في كل عنوان، وإلا في كل عنوان يوجد عدد من النصوص والأحاديث عن الإمام عليه السلام. العنوان الثاني: عائق الكسل. ربما يرغب كثيرون في الحصول على المال، لكنهم يتقاعسون عن بذل الجهد. لما يشوف ناس عندهم ثروة وعندهم مال، يتمنى يا ليت أنا بعد عندي مثلهم. لكن هذا يحتاج إلى شغل، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى بذل جهد. هو ما يبغي يبذل جهد، الفلوس ما تجي من دون بذل جهد. الأول كان يقول منبه على خزنة، ينتظر ينبهوه على خزنة حتى يحصل فلوس من دون. لا، وما من نعمة تأتي بلا هم ولا تعب. الإمام الصادق عليه السلام كان يحذر أصحابه ومن حوله من الكسل في البحث عن مصالح دنياهم. لا تصير كسلان، لا تتقاعس عن تحصيل مصالح المعيشة والحياة. ورد عنه عليه السلام أنه قال: عدو العمل الكسل. لا تكن كسلانا. احنا شفنا بعض الناس يسوي له مشروع بس ما يريد هو يجي كل يوم ويداوم ويتعب ويتابع، يخلي له موظف أو يخلي له عامل، بعض الأحيان أجنبي، ويفلت الشغل عليه. ولذا ما تمشي الأمور بهذه الطريقة. إذا أنت لم تكن جادا في متابعة شؤونك وحفظ مصالحك، لا تستطيع أن تحقق نجاحا. ويروي الإمام موسى الكاظم عليه السلام يقول: قال أبي، يعني الإمام الصادق عليه السلام، لبعض ولده، يوصي أولاده قريبين منه: إياك والكسل والضجر، فإنهما يمنعانك من حظك من الدنيا والآخرة. الكسل والضجر يشتمل للواحد ما إلى خلق حسب كلامنا، هذا يمنع الإنسان من حظه في الدنيا ومن حظه في الآخرة. وعنه عليه السلام: لا تكسلوا في طلب معايشكم، فإن آباءنا كانوا يركضون فيها ويطلبونها. لاحظ الإمام الصادق يقول آباءنا، يتكلم عن الأئمة المعصومين، يتكلم عن الأنبياء. الأئمة والأنبياء ما كانوا يزهدون في الحياة ويعزفون بهذا المعنى السلبي، الزهد بمعناه الحقيقي، كما ورد: ليس الزهد ألا تملك الشيء، ولكن الزهد ألا يملكك الشيء. هذا الزهد كان عند الأنبياء والأئمة. أما الزهد بمعنى الإهمال ولا مبالاة والكسل، الإمام يقول آبانا مو هالشكل، فإن آباءنا كانوا يركضون فيها، يركض في الدنيا ويطلب الدنيا. هذه عينة من الأحاديث في هذا العنوان. العنوان الثالث: الأئمة والأنبياء قدوات في العمل والإنتاج. في عدد من النصوص والأحاديث كان الإمام الصادق عليه السلام حتى يشجع أصحابه ومن حوله على العمل والإنتاج وكسب المال والثروة، كان يتحدث لهم عن الأنبياء والأئمة كيف كانوا يتعبون في تحصيل المال والثروة. لماذا؟ لأن الإنسان مكلف بأعمار الأرض. الأنبياء والأئمة يعبدون الله ليس بالصلاة والصيام والشعائر فقط، وإنما يعبدون الله بتنفيذ أوامره المختلفة، ومن أوامره إعمار الأرض، ومن أوامره تطوير الحياة، ومن أوامره تعمير الحياة، فيتعبدون إلى الله بذلك، يعتبرون العمل والإنتاج عبادة وليس فقط الصلاة والصوم عبادة. وفي نصوص وأحاديث كثيرة في هذا السياق حول أن الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. الإمام الصادق من جملة ما تحدث به في هذا السياق كان يتحدث عن جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يقول: لقد أعتق 1000 مملوك من صلب ماله، من فلوسه الشخصية، من صلب ماله، كل ذلك تحفى فيه يداه وتعرق جبينه التماس وجه الله عز وجل والخلاص من النار. هو مو محتاج يشتغل حتى يعتق المملوكين العبيد، 1000 مملوك. الإمام يقول كل ذلك تحفى فيه يداه، تشققت يداه من العمل وتعرق جبينه. ليش؟ التماس وجه الله عز وجل والخلاص من النار. في رواية أخرى يقول عليه السلام، الإمام الصادق يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام يخرج في الهاجرة، الهاجرة يعني الظهر وقت الشمس الحارة، في الحاجة قد كفيها. في ناس يمكن أن يشتغلوا عنه وهو يقعد مرتاح في ظل المكيف، طبعا ما كان مكيف ذاك الوقت. كان أمير المؤمنين يخرج في الهاجرة في الحاجة قد كفيها، يريد أن يراه الله يتعب نفسه في طلب الحلال. مثل ما الله يحب يشوفك تصلي، مثل ما الله يحب يشوفك تصوم، يحب يشوفك تحج، أيضا الله يحب يشوفك تروح تشتغل في الصناعة، في الزراعة، في التجارة، في مختلف الأعمال، هذا أيضا الله يحب يشوفك فيها. وهو الإمام الصادق يتحدث عن نفسه يقول: إني لأعمل في بعض ضياعي، يعني بساتيني ومزارعي، حتى أعرق وإن لي من يكفيني. إذن ليش؟ ما دام عندك ناس عمال يشتغلوا، ليش أنت بعد تطلع تشتغل يا ابن رسول الله؟ قال: ليعلم الله عز وجل أني أطلب الرزق الحلال. أنا أريد الله يشوفني أطلب الرزق الحلال حتى يكون قدوة للآخرين. العنوان الرابع: لا للتقاعد عن العمل. بعض الناس يفكر أن العمل يكون بمستوى حاجته في الحياة، فما دام أنا ما محتاج ليش أشتغل؟ هذا مفهوم خطأ. الإنسان لا ينبغي أن يعمل فقط في حدود حاجته، وإنما أن يعمل بمقدار طاقته. ما دام عندك طاقة روح اشتغل، حتى لو أنت ما محتاج، أنت ما محتاج، لكن الحياة، حركة الحياة محتاجة إلى الإنتاج. أنت جزء من مجتمع، أنت جزء من وطن، إذا أنت جمت حركتك والثاني جمت حركته والثالث جمت حركته، كيف تصير تنمية في البلد؟ كيف تصير قوة اقتصادية في الوطن والمجتمع؟ لذلك على الإنسان أن يعمل بمقدار طاقته، وهذا ما يجب أن تستحضره شريحة المتقاعدين. نظام عمل، سن معين ويتقاعد، طيب تقاعد في هالعمل كحالة رسمية، لكن لا يعني أن تركن إلى الخمول. بعض الناس مع الأسف بعد سن التقاعد يحكم على نفسه بالموت، حتى هالمصطلح المتداول مت قاعد، هو عدم العمل. عدم العمل يسبب ترهل عند الإنسان، يسبب غياب وانتهاء لحيويته النفسية والذهنية، وهذا خطأ كبير. المال ليس مصدرا للثروة فقط، العمل ليس مصدرا للثروة فقط، وإنما هو مصدر لحيوية الفكر وحيوية النفس وزيادة الخبرة والمعرفة في أمور الحياة. إذا اعتزل الإنسان تضاءلت معرفته. هنا نجد عشرات الأحاديث عن الإمام الصادق، يكلم جماعة واللي حوله، من يشوف واحد منهم قاعد ما يشتغل هاج عليه بقولتنا، ليش ما يشتغل؟ تأملوا معي بعض هذه النصوص عن فضيل ابن يسار. قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أي شيء تعالج؟ وإيش تشتغل هالأيام؟ قلت: ما أعالج اليوم شيئا، متقاعد ما عندي شغل. شوف الإمام ايش قال، فقال: كذلك تذهب أموالكم. واشتد عليه، هاج عليه، ليش تقعد من دون شغل؟ يعني لو الإمام اليوم موجود مع هالمتقاعدين كانوا كل واحد يشوفه يفتن فيه، ليش قاعد من دون شغل؟ اشتد عليه، ليش ما تشتغل؟ ليش ما عندك عمل؟ وعنه قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألنا عن عمر ابن مسلم، ما فعل؟ واحد من أصحابه، الإمام كان يتفقد أصحابه، إذا واحد يسأل عنه كيف أموره كيف حياته، فسأله عن عمر ابن مسلم ما فعل، فقلت: صالح زين، الحمد لله صحة زينة، ولكنه قد ترك التجارة، قعد في البيت ارتاح بعد كبر شوية وترك التجارة. اسمع كلام الإمام، فقال أبو عبد الله عليه السلام: عمل الشيطان. اسمع اسمع، عمل الشيطان، ليش ترك التجارة؟ عمل الشيطان. ثلاث مرات يكررها الإمام الصادق. أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله اشترى عيرا أتت من الشام فاستفضل فيها ما قضى دينه وقسم في قرابته النبي على عظمته وهو نبي. جت عير من الشام فيها تجارة نبي، قال أنا أشتريها، أنت نبي وش لك من شغل في هالأمور، ليش تقل؟ لا لا، هو قدوة للناس في مختلف المجالات. يقول الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الإمام قرأ الآية ثم قال الإمام، شوفوا تعليق الإمام الظريف، يقول القصاص اللي يتحكش ويجيبوا قصاص، يقول القصاص إن القوم لم يكونوا يتجرون، يعني خلاص اشتغلوا بالصلاة لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ما كانوا يتجروا. فيقول الإمام: كذبوا. تفسيرهم للآية بهالطريقة كذب، كذبوا ولكنهم لم يكونوا يدعون الصلاة في ميقاتها، وهو أفضل ممن حضر الصلاة ولم يتجر. اللي تاجر وواظب على حضور الصلاة أفضل من اللي ينام في بيتهم ينتظر الأذان حتى يحضر الصلاة. هكذا يعلمنا الإمام الصادق عليه السلام، وروايات ونصوص كثيرة. المعلى بن الخنيس قال: رآني أبو عبد الله عليه السلام وقد تأخرت عن السوق، جاي مجلس الإمام افترض مثلا ساعة 9 10، الحين وقت سوق، متأخر عن السوق، وقد تأخرت عن السوق، فقال لي: أغدو إلى عزك، روح السوق. جاي مجلس الإمام، ومجلس الإمام كم فيه من الفاضل والثواب والمكانة، الإمام يقول له: لا، هذا وقت السوق، روح السوق الحين، اغدو إلى عزك. وعن معاذ بياع الأكسية كان يبيع ملابس، قال لي أبو عبد الله: يا معاذ، أضعفت عن التجارة أو زهدت فيها؟ قلت: ما ضعفت عنها وما زهدت فيها، بعد عندي قوة. فما لك جاي قاعد عندي في المجلس؟ ليش جاي؟ وين عملك في التجارة؟ فما لك؟ قلت: كنا ننتظر أمرا، وذلك حين قتل الوليد في أيام الحكم الأموي، مشاكل سياسية، يقول وضع سياسي معين ما يندرى وش يصير، وعندي مال كثير وهو في يدي، وليس لأحد علي شيء، ما أنا مديون، ولا أراني آكله حتى أموت، هالفلوس اللي عندي، هالمعاش التقاعد اللي يجيني الحمد لله يكفيني، الفلوس اللي عندي تكفيني، بعد ليش أروح أشتغل؟ شوف كلام الإمام الصادق، قال: لا تتركها، لا تترك التجارة، حتى لو ما عليك ديون، وحتى لو عندك فلوس تكفيك إلى وفاتك، لا تتركها، فإن تركها مذهبة للعقل. وهذا تعبير عن الخبرة والمعرفة، الواحد اللي يترك الحياة بعد تضعف معرفته بأمور الحياة. لا تتركها فإن تركها مذهبة للعقل. أيننا عن هذه النصوص؟ أيننا عن هذه الأحاديث؟ ندور لنا روايات حول هالمستحبات والمكروهات وهالشغلة وديك الشغلة، ونترك هذه النصوص، نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، نطوع الأئمة في بعض الأشياء ونترك بعض الأشياء. الأئمة يريدوننا أناس منتجين، أناس فاعلين، لا نعيش الكسل ولا الهروب من تحمل المسؤولية في الحياة. العنوان الخامس والأخير: حركة المال. حينما يتوفر المال عند الإنسان فإنه يتحمل مسؤولية تنميته، مسؤولية تنميته وتحريكه في عجلة الحياة. ولا يريد الدين للإنسان أن يبقي ماله مجرد أرقام في البنوك أو كنوز مختزنة، الذين يكنزون الذهب والفضة. الدين يريدك أن تحرك المال، ما دام عندك فلوس حركها، شغلها، لا تخليها جامدة. روايات جميلة عن الإمام الصادق في هذا المجال، عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما يخلف الرجل شيئا أشد عليه من المال الصامت. المال الصامت يعني شنو؟ مجمد. ما يخلف الرجل شيئا أشد عليه من المال الصامت. كيف يصنع به؟ وش يسوي فيها الفلوس؟ سئل الإمام قال: يجعله في الحائط، يعني في البستان أو الدار، إذا ما يقدر يسوي شيء على الأقل يسوي مزارع، يسوي حركة عقارية. وأحاديث كثيرة في هذا السياق ورد عنه عليه السلام إصلاح المال من الإيمان. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: تعاهد الرجل ضيعته من المروءة. وأخيرا نقرأ هذه الرواية عن محمد ابن عذافر عن أبيه قال: أعطى أبو عبد الله عليه السلام أبي 1700 دينار. الإمام الصادق أعطى أباه اللي هو عذافر 1700 دينار وقال له: اتجر بها، هذه فلوسه واحتاجر، سوى حركة فيها. ثم قال الإمام: أما إنه ليس لي رغبة في ربحها، أنا مو واجد يعني أدور فلوس، وإن كان الربح مرغوبا فيه. التفت الإمام أنه لا أحد يستغل هالكلمة أنه الواحد ما يرغب في الربح، وإن كان الربح مرغوبا فيه، ولكني أحببت أن يراني الله عز وجل متعرضا لفوائده. ما دام عندك فلوس حركها، الله يريدك تتعرض للفوائد. قال: فأخذتها، تاجرت بها للإمام، فربحت فيها 100 دينار. ثم لقيته فقلت له: قد ربحت لك فيها 100 دينار. قال: ففرح أبو عبد الله، استأنس الإمام، حصل 100 دينار. إيه؟ نفكر يعني أنه الواحد ما لازم يفرح، بلاش لازم يفرح. ففرح أبو عبد الله بذلك فرحا شديدا، فقال لي: أثبتها في رأس مالي. إن كثيرين من أبناء مجتمعنا يمكنهم أن يكونوا أكثر دخلا وأكثر إنتاجا وثراء، ففي بلادنا حركة اقتصادية متقدمة وفرص استثمارية واسعة، ولكنهم مع الأسف الشديد يكتفون بمستوى محدود من الدخل، إما لضعف ثقافة التطلع والطموح، أو لغلبة حالة الكسل عليهم. إننا بحاجة إلى بث ثقافة التطلع وتربية أبنائنا على الفاعلية والنشاط، وخلق أجواء تنافسية دافعة لمزيد من الإنتاج بتأسيس الشركات والصناعات ومجالات الاستثمار المختلفة. الإمام الصادق عليه السلام من خلال هذه الروايات والأحاديث لا يريد لأتباعه أن يكون عبادا فقط مشغولين بالعبادة ومشغولين بالنقاش في القضايا العقدية. الإمام يريد لأتباعه أن يكونوا منتجين متقدمين من أصحاب الثروة، حتى يدفعوا بعجلة الحياة والتطور في مجتمعاتهم وأوطانهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاقتداء بأهل البيت وللأخذ بنهجهم في مختلف المجالات. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقا واسعا حلالا طيبا، إنك واسع العطاء والمغفرة والرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين